الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال شيخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب لا يشفع بالله على خلقه لا يستشفع يقال استشفع بالشيء أي جعله شفيعا له والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا هذا في اللغة ضد الفرد الشفع ضد الفرد وشرعا الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع ضر عنه هذه الشفاعة ومعنى الاستشفاع بالله على خلقه معناه أن يجعل الله هو الشافع والمخلوق هو المشفوع إليه هذا معنى يستشفع بمعنى أن تجعل الله هو الواسطة بينك وبين أحد خلقه العكس يعني الشفاعة المحمودة أن تجعل بينك وبين شيء مما يجوز فيه الشفاعة وبين الله فيكون الله ليس هو الشافع وإنما المشفوع إليه لكن هذا العكس أن تجعل الله عز وجل هو الشافع والمخلوق هو المشفوع إليه هذا معنى هذا الباب وما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته أن فيه تنقص لله عز وجل الاستشفاع لله على خلقه فيه تنقص لله عز وجل لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه فكيف تجعل الله هو الواسطة بينك وبين خلقه فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى بأن جعلت مرتبة الخالق أدنى من مرتبة المخلوق إذ لو كان الله عز وجل أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده بل يأمره أمرا هل الله عز وجل عند خلقه يقول له مثلا اشفع لفلان لا يأمر هذا المخلوق أمرا لأن الله هو الخالق وهو الذي نواص العباد بيده سبحانه وتعالى ويحكم فيهم بما شاء ويقضي فيهم بما شاء القضاء الكوني والقضاء الشرعي ثم هذا الآن فلا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا هذا هو وجه إرادة هذا الباب في هذا الكتاب كتاب التوحيد قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس دع العيال وهلكت الأموال واستسقنا ربك إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 39 و600 وألف، فهو حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، وهو ماذا؟ النهي عن أن يستشفع بالله على خلقه، هذا لا يجوز، واضح؟ سواء كان ثبت الحديث أو لم يثبت، فالحكم ثابت، الحكم ثابت. فلو وقعت هذه الحادثة في هذا الزمان فيعد ذلك من التنقص في حق الله عز وجل. والشاهد يريد من هذا الحديث قوله: نستشفع بالله عليك، هذا هو وجه الشاهد، فإنا نستشفع بالله عليك، بمعنى نجعل الله عز وجل الواسطة بينه وبين نبيه، هذا هو وجه الشاهد. أما السطر الثاني وهو قوله: وبك على الله، هذا صحيح، يعني دعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين في حديث ذاك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقيك، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله وبك على الله يعني بدعائك، واضح؟ فهذا لا شيء فيه، ولكن الشاهد من هذا الحديث قوله: فإننا نستشفع بالله عليك، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وباقي الحديث لا داعي لشرحه، لأنه لا وين هو؟ فاستسقي لنا ربك، استسقي لنا، أنا أطلب السقيا، ادعو الله، أيوه، من الله. لكن قال: فإننا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله بيننا وبينك حتى يعني يقبل الله دعاءك، بأيش؟ بأن الله يعني يتوسط إليك أن تدعو لنا. لا، ما في تناقض.
استسقي لنا ربك. هم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام. أن النبي يدعو الله سبحانه وتعالى. هنا قال: فإننا نستشفع بالله عليك. نستشفع الله واسطة.
أيوه.
هو بين النبي.
في أيش واسطة؟ في أنك تقبل هذا الطلب منا. إن لم ترضى أن تدعو الله، طيب، فنجعل بيننا وبينك الله، فهمت هذا الآن؟ حتى تدعو لنا، هذا هو المراد، فهمت هذا الآن؟ هذا هو المراد. ها؟ وجه فلان. لا، هذا من البدع، هذا ما يجوز. نعم، هذا يسمونه توسل بجاه النبي، هذا لا يجوز.
بس أهون من هذا.
نعم، هذا فيه تنقص لله.
الأول.
هذا الأول، نعم، الاستشفاع بالله على خلقه. إذن ما في داعي يعني نكثر من هذا، نقرأ المسائل، لأن المؤلف ذكر المسائل بناء على صحة الحديث. قال الأولى الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك، لأن قلنا هذا فيه تنقص. الثانية تغيره تغيرا عرف وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا في قوله سبحان الله سبحان الله، حتى الصحابة تغيرت وجوههم لتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثالث أنه لم ينكر عليه قول نستشفع بفعل الله. لماذا؟ لأن هذا لا بأس به، وهذه قاعدة يذكرها العلماء، وهي إذا جاء النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض إلا على أن ما لم ينكر فهو حق. إنسان مثلا قال عدة أقوال وعدة عبارات فما أنكر عليه إلا قولا واحدا، فدل ذلك على أن الأقوال الأخرى لا نكارة فيها، وهذا له أمثلة من القرآن. وقول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ماذا أجابهم الله عز وجل؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأنكر عليهم قوله ماذا؟ والله أمرنا بها. لكن ما أنكر عليهم قولهم ماذا؟ وجدنا عليها آباءنا، لأن هذا حق، وجدوا عليها آباءهم، فأنتم هذا الآن. فأنكر الباطل وأقر الشيء الصحيح، فهم فعلا وجدوا آباءهم على هذا، هذا ليس خطأ في قولهم. لكن أين الخطأ في قولهم؟ والله أمرنا بها، والله عز وجل ما أمرهم بها، فقال ماذا؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومثله في سورة الكهف قول الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أنكر عليهم أنا صح، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ما أنكر عليهم، قل ربي أعلم بعدتهم، قالوا هذا هو الحق أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، وأما ثلاثة أو أربعة فهذا ليس بصحيح، لأن الله قال رجما بالغيب. واضح هذا الآن؟ فمعنى قوله هنا أنه لم ينكر عليه قول نستمع بك على الله لأنها حق ما فيها إنكار. نعم. قال الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله، وأن معنى سبحان الله تنزيه الله. طيب، لأن هذا فيه تنقص، فنزه النبي عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل من ذلك. قال الخامس أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يعني طلب السقيا، وهذا في قوله فاستسق لنا ربك. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. في الحقيقة تقدم نظير هذه الترجمة في باب قد مر معنا في أول هذا الكتاب، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى، هذا في الباب المتقدم، في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. تلاحظ الترجمة مقاربة صح، لكن هناك فرق. ما هو الفرق؟ الفرق أن الباب المتقدم عقده المؤلف رحمه الله للوسائل العملية. طيب، الوسائل العملية، فلذلك ذكر يعني بناء القبور والأشياء التي هي عملية ليست قولية، وهذا الباب عقده للأمور ماذا؟ اللفظية القولية، فأراد أن يفرق بين الأمرين، أراد أن يفرق بين الأمرين. واضح هذا الآن؟ يعني قوله في الباب، افتحوا الباب عندكم في الكتاب، هذا أنا عندي في هذا في صفحة 86، 86 قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقارب مع هذا، باب ما جاء في حماية المصطفى حماية التوحيد وسده طرق الشرك، هذا كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني متقارب. لكن في هذا الباب الأول اللي هو صفحة 86 ذكر الأشياء العملية ليست اللفظية، مثل بناء القبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، فتكلم عن مسألة القبور وأنها ذريعة إلى الشرك، فنهى عن يعني تجصيصها وعن جعلها عن جعلها عيدا. هذه أشياء عملية صح. أما الباب الذي سيأتي معنا الآن هو في الأشياء اللفظية، في أشياء لفظية تأدب التحفظ في الأقوال، ليس في الأفعال، ليس في الأفعال. وأعاد المصنف الله أعلم اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ويحصن إلا باجتناب جميع طرق الشرك، سواء كان العملية أو اللفظية القولية. فلذلك كرر المؤلف وجعل بابين لكل نوع من أنواع هذه الطرق المفضية إلى الشرك، المفضية إلى الشرك. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه إثبات التوحيد وما ينافيه من الشرك أو ما ينافي كماله، ذكر ما يحمي هذا التوحيد، لابد من حماية هذا التوحيد وألا يتساهل في مسألة حماية التوحيد. فأراد المؤلف أن الموحد يجب عليه أن يسد كل بحث وكل طريق ربما يوصل إلى الشرك، فكان هذه الطريقة عملية أو قولية. هذا هو وجه الشاهد من إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. ومعروف معنى حماية المصطفى، الحماية هي بمعنى الوقاية، حمى التوحيد الحمى وما يوضع من سؤر أو من بناء على حائط أو شيء. فشبه يعني حماية التوحيد بذلك الحمى يعني المحكم الذي لا يمكن أن يدخل من خلاله شيء، لا يمكن أن يدخل من خلاله شيء، ويسد في هذا الحمى كل منفذ، كل شيء يمكن أن يتطرق إليه الشرك. هذا هو المعنى. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر، وهذا كأنه في عام الوفود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا؟ قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، بفتح الطاء. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، والحديث هذا صحيح، صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فقوله هنا: فقلنا أنت سيدنا، السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبه ذلك. وقد يقول قائل هنا: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال السيد الله؟ قال السيد الله، مع أن المتوقع أن يرد عليهم بماذا؟ بقوله سيدنا الله، لماذا قال السيد الله؟ لأنه قالوا أنت سيدنا، صح؟ ما قالوا أنت السيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال سيدنا الله، قال السيد الله. ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لوجهين اثنين. الوجه الأول أراد النبي عليه الصلاة والسلام العموم المستفاد من أل، لأن أل في السيد تفيد ماذا؟ العموم. فالمراد بذلك أن الذي له السيادة المطلقة هو الله، الذي له السيادة المطلقة هو الله، لأن الله ليس سيدنا بل هو السيد على الإطلاق، بل هو السيد على الإطلاق. فلما قال السيد الله أراد أن يبين السيادة المطلقة لله عز وجل، بخلاف السيادة المضافة فإنه يجوز أن تضيفها لغير الله، فتقول سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وتقول سيد بني فلان، سيد قبيلة فلان، يجوز هذا على سبيل الإضافة، لكن على سبيل الإطلاق لا يجوز ذلك إلا لله، لا يجوز ذلك إلا لله. ولذلك ذكر الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله فائدة في كتاب التوحيد، فذكر رحمه الله تعالى أن لفظة السيد لا يجوز إطلاقها على غير الله، لا يجوز إطلاقها على غير الله، لأن السيادة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. ولكن يجوز أن تطلق لفظة السيد بالإضافة، فتقول سيد بني فلان أو سيد قبيلة فلان، فهذا لا بأس به. ومع هذا بشرط، لما تضيف هذا جاء في السنة أنك تضيفه بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون الموجه إليه هذا لفظ السيادة أهلا لذلك، أهلا لذلك، كأن يكون فعلا سيد قومه. طيب، أما إذا لم يكن أهلا، كما لو كان مثلا فاسقا أو زنديقا أو رافضيا، فلا يقال له السيد أو سيد أو سيدنا. واضح هذا الآن؟ لا يقال، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقول للمنافق سيد، لا تقول للمنافق سيد، فإنكم إن قلتم ذلك أغضبتم ربكم، أغضبتم ربكم. هذا بالإضافة، أما بالإطلاق فلا، ولو كان أهلا فلا تقول فلان السيد. ولذلك أنكر العلماء على من أطلق على بعض السادة الآن يعني من آل البيت اللي يقال لهم السيد، أنكروا ذلك وقالوا ما ينبغي هذا لورود النهي في ذلك. نعم، فهذا معنى قوله السيد الله. الوجه الأول لماذا أتى بالألف واللام ولم يقيد سيادة؟ لوجود الإطلاق، لأن السيادة المطلقة لله عز وجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، يعني لو قال سيدنا الله يعني ما أضيف إلى شيء فهو من جنسه، فيفهم أن الله من جنس البشر. لو قلنا سيدنا الله كأنه من جنسنا، صح؟ فأراد أن يرفع هذا التوهم. ولكن لو قلنا سيدنا محمد، نعم هو من جنسنا بشر عليه الصلاة والسلام، فهمت هذا الآن؟ سيد بني فلان، نعم من جنسهم، فهو أتى بالألف واللام على وجه الإطلاق لهاتين الأمرين. ما هما؟ الأمر الأول لأن السيادة المطلقة لله عز وجل، وهذا تفهم من الألف واللام. طيب، والوجه الثاني أنه لئلا يتوهم لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، أنه من جنس المضاف إليه. وأما قوله تبارك، تبارك معنى كثرت بركاته وخيراته، وتعالى يعني على وارتفع، سواء كان علو ذات أو علو قدر أو علو قهر. فقلنا قال الصحابة أيضا وأفضلنا فضلا، ومعنى أفضلنا يعني أفضل من فضلك، أفضل من فضلنا، فهو رسول الله وهو خير البشر، وهذا كلام حق ما فيه شيء. حتى قولهم سيدنا هذا كلام حق ما فيه شيء، لكن سيأتي المراد. قالوا وأعظمنا طولا، أعظمنا طولا، الطول يأتي بمعنى الشرف والغنى، بمعنى الشرف والغنى، وهذا ورد في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني لم يستطع لعدم غناه، ما عنده ما يتزوج به، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني يتسرع يكون أقل كلفة عليه. فالطول يأتي بمعنى الغنى، وقد يأتي بمعنى كما تقدم الشرف والعظمة، وهذا في قوله تعالى غافر الذنب وقابل الطول، يعني العظمة، العظمة، فيأتي بهذا المعنى وهذا المعنى، وهذا حق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الخلق طولا يعني شرفا، شرفا. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا ما قلتم، فهو حق سواء كان سيدنا أو أفضلنا أو أعظمنا طولا، كل هذا حق ما فيه إنكار. لكن لماذا قال لهم ولا يستجرينكم الشيطان؟ ما معنى يستجرينكم؟ يستجرينكم يقال استجراه بمعنى جذبه وجعله ويجري معه، وجعله يجري معه، والمعنى لا يستميلنكم الشيطان ويخدعنكم، لا يخدعنكم الشيطان بمعنى أنكم يعني تزيدون في المدح والثناء فتغلون في ذلك. فقولوا بمثل هذا القول أو بعض هذا القول ولا تزيدوا عليه، فإن زدتم فهو من الشيطان يجركم والعياذ بالله ربما إلى عبادة غير الله، هذا هو المعنى. ووجه الشاهد منه ماذا؟ ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا تغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام بإعطائه فوق منزلته كما سيأتي في الحديث الثاني الذي بعد هذا وهو مفسر له. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وهو أيضا حديث صحيح صحابة العلامة الألباني عليه رحمة الله، وهو بمعنى الحديث المتقدم. ناسا قالوا يا خيرنا، والخيرية هنا يراد بها في النسب والمقام والحال، وهو خير الناس نسبا ومقاما وحالا عليه الصلاة والسلام. وأما وابن خيرنا فهم يريدون بذلك الخيرية في النسب فقط، لأن أباه كافر، فليس هو بخير في المقام والحال، وإنما الخيرية أرادوا هنا خيرية ماذا؟ النسب. لأنه من نسب رفيع أبو النبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم وسيدنا وابن سيدنا تقدم معنى السيد، وهذا حق، فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني قولوا مثل ما قلتم، هذا حق. ولا يستهوينكم الشيطان، ومعنى يستهوينكم يعني هي قريبة من يستجرينكم، فمعنى يستهوينكم أي لا يستميلنكم، فتهووه وتتبعوا طرقه، تهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو، حتى تبلغوا الغلو، فلا تغلو. وهذا نظير قول الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، استهوته بمعنى استمالته، استمالته فهواها وتتبع طرقها حتى أغوته، هذا هو المراد. وقوله هنا أنا محمد عبد الله ورسوله، يعني اعطوني هذه المنزلة، وهي أرفع وأعلى منزلة، منزلة الرسالة والعبودية، فهو رسول فلا يكذب، وعبد فلا يعبد عليه الصلاة والسلام. فهذان الوصفان أبلغ وصف يتصف به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصفه الله بالعبودية في أعظم المقامات، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. وهذا فيه رد على من عبد الرسول عليه الصلاة والسلام كالقبورية وغيرهم، وفيه رد على اليهود والنصارى الذين كذبوا رسالته، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فقلنا صفة العبودية ربنا سبحانه وتعالى وصفه بها في أعظم المقامات، ففي مقام إنزال القرآن قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ووصفه بماذا؟ بالعبودية. وفي مقام الإسراء قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام المعراج قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدفاع عنه والتحدي قال الله عز وجل فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. انظروا هذه مقامات جليلة وصفه الله عز وجل بهذا الوصف العظيم، وهو وصف ماذا؟ العبودية. ثم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، فهو لا يدعى ولا يقال كما يقول بعض الغلاة يا أشرف الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علوم اللوح والقلم. هذا هو الغلو فيه، فهذا القائل رفعه فوق منزلته بل جعله إلها من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلاذ به بل يلاذ بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الدنيا والآخرة، هذا من الغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في اللوح المحفوظ. فمثل هذه الألفاظ كمثال للغلو فيه، وهذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما خالف من خالف وقع في عين النهي، وهو الوقوع في ماذا؟ في الشرك، فوقعوا بسبب الغلو فالرسول عليه الصلاة والسلام في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقوله أحب لا ما أحب أن ترفعوني، يعني لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال، لا ترفعوني فوق منزلتي الذي أنزلني الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، هذه هي أعظم مقامات النبوة أو مقامات نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم أوصاف العبودية والرسالة. أما ما من زاد على ذلك فقد وقع في الغلو الذي يوصله والعياذ بالله إلى الشرك به سبحانه وتعالى. ووجه الشاهد من هذا الحديث ظاهرة. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو في قوله في الحديث الأول والثاني: ولا يستجرينكم الشيطان، أو قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يعني لا تزيدوا ويستحوذ عليكم الشيطان ويستمعكم إلى أن تغلو فيه. وفي الحديث الثاني: لا يستهوينكم الشيطان. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيد، فيقال له ماذا؟ السيد الله. وهذا فيه أن السيد من أسماء الله، استدل العلماء بهذا الحديث أن اسم السيد من أسماء الله عز وجل، وهي من معاني الصمد كما قال ابن عباس، فهو بمعنى الكامل في علمه وحكمته وعمله وسؤده سبحانه وتعالى. فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أنت سيدنا، هل نهاهم؟ ما نهاهم. وبعض العلم فهم هذا، بعضهم فهم أن هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام، فراحوا يجمعون بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الخلق يوم القيامة، فهذا ما في تعارض بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم. هل في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يقولوا أنت سيدنا؟ لا، إنما قال لهم السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني أقرهم على هذا القول، ما أنكر عليهم شيء من هذا القول. يجوز أن يقال سيدنا محمد، ما في شيء هذا، لأن هنا ليست مطلقة إنما هي مقيدة بالإضافة، صح؟ بل يجوز تقول لفلان وهو سيد، تقول هذا سيدنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، فهنا أضاف وهو سيدهم يعني سيد الأنصار. قال الثالث: قول لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني ما قالوا شيء خالف، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدوا في الذم والثناء والغلو. قال الرابع: قولوا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. إذا كان هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من البشر، سواء كان عالم أو فقيه أو نحو ذلك، ما يجوز أن تصفه بما هو فوق منزلته. لا تقول مثلا فلان يعني عالم الثقلين، هذا يعني غلو، أو فلان يعني لا مثيل له، أو نحو، أو أنه يعني جمع صفات الكمال أو نحو ذلك، هذا يعني من الغلو. فلا ترفع أحد فوق منزلته، كل واحد تعطيه منزلته، فإذا غلوت في أحد فلربما أوصلك هذا الغلو إلى ماذا؟ إلى الشرك والعياذ بالله، إلى الشرك بالله عز وجل. طيب، هذه هو خلاصة ما يذكر في هذا الباب، بقي معنا باب واحد، نسأل الله أن يعيننا يوم غد إن شاء الله على أخذه، ولا فهو طويل ولكن سهل آخر يوم، ولو تأخرنا قليلا إن شاء الله ننهي هذا الباب والله تعالى.